أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن القول الآخر بأن الشرط فاسد إلا أنه لا يبطل العقد في قلبه، وفساد الشرط باعتبار أنه يشترط عدم الفسخ، بمعنى يرجع إلى لزوم المضاربة، والحال أن الأثر الشرعي للمضاربة هو الجواز بوصف أن هذا الجواز هو حكم شرعي في قلبه، فيكون هذا الشرط مخالف لهذا الحكم الشرعي والأثر الشرعي اللي يترتب على المضاربة، فيكون باطلا، إلا أنه لا يفسد العقد، وذلك باعتبار أنه ليس مخالف لا لمضمون عقد المضاربة ولا لإطلاق عقد، حتى إطلاق عقد المضاربة لا يكون مخالفا يعني، ولا ل مقتضى عقد المضاربة في قلبه، فيكون الشرط فاسد ولا يسع فساده إلى العقد، يبقى العقد صحيح وأثره أنه بجوز الفسخ ساعة الشاء. قلنا بأن هذا الكلام الذي إذن يذكر في البين مرهون بنكتتي مرت في محلي، بس لا بأس هنا أيضا بتمحيصه، مرت معكم بالمكاسب، وهو أنه وقت نقول جواز حقي أو لزوم حقي في البين، أو جواز ولزوم حكمي، ما هو الفرق حينئذ فيما بين هذه الاصطلاحات في البين؟ هذا من جهة، من جهة أخرى هذا سؤال بعض الأحبة، وهو أنه كيف نعرف أنه هذا لزوم مثلا أو جواز حقي أو جواز مثلا كحكم شرعي في البين؟ الجواب عن ذلك هو أن اللزوم الحقي هو عبارة عن ذلك اللزوم الذي يكون هو حق بيد كل من الطرفين، يعني قد يكون لزوم من أحد الطرفين دون الآخر، مثل في باب الرأي إذا لا يكون لدينا لزوم من الطرفين، وإنما يكون لزوم من طرف الديان في قلبه على الطرف الآخر، بحيث أن الديان ساعة يشاء يعني لازم على المستقرض في البين، واللزوم يكون طرفه بيد الديان في المقام، وبهذا المعنى الديان ساعة تشاء حينئذ فيه يرجع حينئذ في ذلك. ليش؟ لأنه من طرف في عندك جواز لزوم على المستقرض في حق مثلا الديان في البين، هذا اللي يكون لزوم من أحد الطرف، خلينا نحكي لا باللزوم من الطرفين كما في البين. في البيع تحليل اللزوم الحقي، إذا نرجع للمعنى التحليلي له، هو أنه المالك البائع والمالك المشتري في البيع، علاوة على أن كل منهما يملك المثمن مقابل الثمن، ويتملك الثمن مقابل تمليكه للمثمن في البيع، كذلك الحال في عندنا التزام، يعني هو تمليك مع التزام، لأن العقود التمليكية الالتزامية والعهدية في البيع، والالتزام التزام كل من البائع والمشتري أن مثلا المثمن يبقى في كيس المشتري فلا يعود إلى البائع ولا يأخذه البائع، ولا هذا التزام من المالك على وعلى التمليك، هذا الالتزام يجعله بيد الطرف المقابل اللي هو المشتري في البيع، وهنالك التزام مقابل لهذا الالتزام، هو التزام المشتري للمالك اللي هو البائع في البيع بتمليكه، يعني يملكه الالتزام بأنه لا يرجع عن هذا البائع فيطالبه بالثمن ما لم يكن هنالك حينئذ بعض الأمور، فيكون كل من البائع والمشتري، البائع يملك التزامه للمشتري والمشتري يملك التزامه البائع في البين، يعني يكون هذا الالتزام هو شيء قرار بيد كل من البائع والمشتري، يعني في هذا القرار يحط طوق برأته من خلال العقد، عقد البيع الذي لا يتضمن تمليكا فقط، بل علاوة على التمليك هي مبادرة التزام بالتزام، وتمليك كل منهما الالتزام للطرف الآخر مكافأة على الالتزام اللي ملك الطرف الآخر له. ليش تمليك الالتزام؟ ليش عم نعبر بتمليك الالتزام؟ يعني بيكون حينئذ تمليك بمعنى السلطنة، وكون هذا التزام الآخر بيد مثلا التزام المالك بيد المشتري، التزام المشتري يكون بيد البائع في البائن، يعني لقطه برأته مثلا في البائن بهالتعبير، بوسع ابتداء ما كان شيء به، بوسع ابتداء انه ما كان شو مثلا تتزوج، مجرد ما هذا القرار حينئذ جعلته بيد الطرف الآخر مكنت مثلا رقبته من مثلا من الزوج في البين، وهنا بالبائع مكن حينئذ كل من البائع والمشتري مكن رقبته من الطرف المقابل في البين. هذا اللي معناه، فلا يكون البائع فقط وفقط مبادلة مال بمال، بل تمليك كل من الطرفين التزامه للآخر مكافأة على الالتزام اللي ملك الطرف الآخر للأول في البين. هذا المعنى، وهذه من يعني فعلا الميرزا رحمة الله عليه ما دق بابا وجلس على شيء اسمه إلا، وهذه من مبتكرات الميرزا قدس سره في تحقيق وتحليل ما حقيقة مثلا الخيار والفسخ وإلى آخره، ذكر مثل هذه الأمور فيكم تراجعوها إنتوا في تعليقاته على المكاسب قسم الخيارات بيحكي هذه المطالب. حاصل الأمر اللي بدنا حينئذ نقوله في مثلا في البيع اللزوم في بلحاظ كل من الطرفين لزوم حقي وليس لزوما حكميا، يعني هو حق لكل من الطرفين البائع والمشتري في البيع، بمعنى أنه يجوز لكل من الطرفين يعني الرجوع عن هذا الالتزام. يأتي المالك البائع، نعبر بالمالك إنه نحكي بالمضارب، يأتي البائع ويقول له أنا مثلا برجع عن التزامي، إذا الالتزام اللي أعطيتك إيه برجع عنه مقابل أن ترجع أنت عن الالتزام اللي أنت ملكتني إياه وأعطيتني إياه في قلبك، وهذا اللي يأتي فيها أنه استحباب الإقالة عند الاستقالة وطلب الإقالة في البين. هذا الذي حينئذ يكون مفاد اللزوم في باب البيع، لزوم وضعي، لزوم يكون حكما بهالمعنى وهو لزوم وضعي. لو اجتمعت الكرة الأرضية على أن يكون الفسخ من أحد الطرفين مع عدم رضا الطرف الآخر، طالما أن اللزوم من الطرفين مش من أحد الطرفين دول الآخر كما هو الحال في الرهن، لو اجتمعت الكرة الأرضية ما لا ينفك هذا اللزوم. إجا مثلا المشتري بده يبطل البيع، أو البائع بعد ما ترك البيت حلي بعينه بده يبطل البيع والمشتري غير راضي، مش ليه؟ لأن هذا الالتزام الذي كان زمامه بيده إن شاء أقدم وإن شاء أحجم خرج عن ملكه وخرج عن تحت سلطانه وصار تحت سلطان المشتري في البيع، وإذا معنى أنه ملك رأبته يعني بخصوص هذا المال مش ملك رأبته بكل شيء، ملك حينئذ زمام أمره بالنسبة لهذا المال اللي هو البيت اللي باعه للمشتري، ملكه للمشتري في البيع. المشتري كرم أخلاق بده يرجع لا بأس، بس ما في حينئذ يلزمه في المقام، وهذا معنى حينئذ أنه لازم لزوما وضعيا من الطرفين، طرف البائع والمشتري. هل بنكتة تم التراضي والتوافق فيما بين الطرفين أني برجع عن تمليك الثمن على أن ترجع أنت عن تمليك حينئذ المثمن في قلبك، لقبل منه هو الرجوع عن الالتزام، أني ملكتك الالتزام، إذا التزمت أني وقت بعتك وملكتك الكتاب أو الدار بألف درهمين أني ملتزم حينئذ بذلك، هذا الالتزام خرج عن ملكي وعن تحت سلطاني وصار تحت سلطان المشتري. والطرف المقابل المشتري وقت الآن اشتريت منك ملكتك التزامي بأن هذه الألف درهم هي بإزاء مثلا الدار أو بإزاء مثلا الكتاب في البحر، فصار هذا الالتزام ملكا للبائع. البائع أعطى التزامه، كان الالتزام له هو حر فيه، فيه يحطه وين ما بده، فيه يخليه بجيبته ما يعطيه لي أحده، ويا دار ما دخلك شهر. بالبيع ملك التزامه وأعطى التزامه، صار زمام هذا الالتزام بيد المشتري، وأيضا زمام الالتزام الذي بيد المشتري صار بيد حينئذ البائع. هذيك لقطه الالتزام، والطرف المقابل لقطه أيضا بالالتزام. وهذا معنى الالتزام في مقابل الالتزام، أو مكافأة لذاك الالتزام هذا يلتزم فيه البائع. مش مكافأة بمعنى أنه يعني أخلاقيا شو، لا، مسألة معاملية وضعية. وهذا لازمه أنه لو أحد الطرفين رجع مع عدم رضا الطرف الآخر ما بيصحش الرجوع. ليش؟ لأنه رجوعك أنت عم تتصرف فيما هو حق الغير وفيما هو تحت سلطان الغير، لأن التزامك ما عادش قرار بيدك، التزامك صار قرار بيد المشتري. وهكذا بالنسبة لي المشتري لو أراد أن يرجع في بيع صار بده حينئذ شو مثلا سيولي بيدي، وهذه السيولة فقدها لما دفع تماما بجيبه حينئذ من نقد بإزاء البيع، فإجا بده يرجع. كين قرارك بإيدك أنت، هلأ القرار خرج من يدك وصار التزامك بيد البائع حينئذ فيه البيع. صار في تراضي من الطرفين، أني برجع عن التزامي وأنت بترجع عن التزام، واضح؟ هذا الالتزام اللي أعطيتك بترد لي على أنه الالتزام اللي أخذت منك أن يرد لك في البيع. وهذا معنى الإقالة عند الاستقالة في البيع بالتراضي من الطرفين، فيكون هذا اللزوم لزوما حقيا، حق لكل من الطرفين، وليس لزوما حكميا في البيع، وإنما لزوم حقي. ننقل الكلام لبعض العقود العهدية اللي هو مثلا النكاح. هلأ الإخوين حتى لو عنده واحدة وبنتين على العبارة به على الصبح بفين بصير يحق ظهرك، حاصل المطلب في البيت في لزوم هنا. تزوج وعملوا العقد كينوا بعضهم، هي بنت 16 وهو ابن 17-18 سنة، عملوا العقد وخلصوا وعملوا العرس، اجوا على البيت نيموا ليلتين ايام، هي قالت له بطلت، واني هو قال لأني كمان شو بطلت، مش طلقوا، لا بطلت. يلا الاصطلاحات اللي كثير منكم بصير عندهم مراجعات، وانه انا خالص ما عجبتني شيء، انا بطلت مسافة في البحر، مثل هالتعبير هنا. قاموا اثنيناتهم، مرة واحد بطل دون الآخر، ما إلاش معنى محصل في البحر لأنه اللزوم لزوم من الطرفين. مرة لا، اثنيناتهم اتفقوا انا بطلت برجع عند أهلي، بيروح بكفر ضاعة، وهي كمان بطلت بترجع عند أهلها، ناقصة بعد تلعب شوي بالحبل وبتروح بتكفي. مثل هذا حينئذ الشيء توافقا على شو وتراضيا على أنه شو يبطل، من دون أن ينهيا بطلاق أو بأي شيء، لا، نادت متفقا على ذلك. لو راحت قعدت صار عمره، كان عمره 15-16، صار عمره 80 سنة، وهو صار عمره 80-87 سنة، العقد النكاح بعده حينئذ موجود، والتراضي تراضي من الطرفين حينئذ ما بيتحقق، يعني لا يوجب حينئذ زوال هذا العقد. ليش؟ لأن الالتزام الذي حينئذ تحقق أو اللزوم اللي يكون موجودا في البين، هذا اللزوم الوضعي ليس لزوما حقيا لكل من الطرفين، وإنما اللزوم هو بحكم شرعي. ولذا النكاح يكون العقود العهدية، العهد والميثاق والالتزام اللي كل من الطرفين، يعني هي قبل النكاح مالك أمرها في البيت، بالنكاح بقولك ها أنكحت أو إلى آخره، وهو بقوله قبل، هذا حينئذ خرج عن، صار هو أمامه التزام باتجاه الزوجة بالنفقة بالمعاشرة بالبل، والزوجة في عليها التزام قبله إنه ذاك إلى آخره، معش من المشتركات العامة، صار حينئذ من مختصات مثلا الزوج بالنسبة للمعاشرة إلى آخره بهذه الخصوصيات، ما يترتب على التزام كل من الطرفين على الآخر. مثلا ببلاد الأجيال مش بيجي رئيس البلدية أو حاكم الولي أعلنكما مثلا زوجين في البيت، مش بيعبر بيدعبه، هذا اللي يعلنكما زوجان هو بعبارة أخرى عن هذا القرار اللي صار بيده، ليس حينئذ أمر فسخه وإزالته لا بيد الزوج ولا بيد الزوجة ولا بيدهما مع التوافق والتراضي. إله موجبات وإله حينئذ أسباب في البيع. هون في لزوم وهنالك في البيع في لزوم. في البيع اللزوم لزوم كان حق لكل من الطرف. أحد الطرفين إذا رجع من دون رضا الطرف الآخر إذا بيكون مخالفة حينئذ لحق الطرف الآخر ومخالفة لما للغير سلطان حينئذ عليه في البيع، وإذا لا يكون حينئذ صحيح. فإذا لو أحد الطرفين بالبيع فضلا عن النكاح بطل البيع والآخر حينئذ مش راضي، أو بطل عن النكاح والآخر مش راضي قطعا، هون لا تنتفي العلقة التي تأسست على ضوء النكاح أو على ضوء هذه العلقة الجديدة اللي بالبيع، اللي كان البائع مالك للدار وغير مالك للثمن، هلأ صار مالك للثمن وغير مالك للدار، مالك الدار هو المشتري. وهكذا الحال بالنسبة بالنكاح، ما قبل النكاح كان أجنبية، الآن بعد النكاح صارت حليلة في البين، هي الزوجة صارت حليلة له كما هو واضح. فهنا مهما عمل في كل منهما اللزوم حينئذ ثابت، ورجوع أحد الطرفين دون رد الطرف الآخر نفسه باللزوم الحقي. لو رجع الطرفين هذا حق للطرفين، إذا الطرفين تراضيا على الرجوع، الالتزام اللي ملكني المشتري رديت له مقابل أن الالتزام اللي ملكته المشتري رجع للدليل فيه، بتم التفاسخ والتقايل من الطرفين وإطراد الطرفين، والحال أن اللزوم هو حق لكل من الطرفين وتحت سلطان الطرفين وليس حكما شرعيا مسلط على رقبتي البائع والمشتري، بيتم لدينا حينئذ الفسخ وينتهي أمد العقد. أي العلقة الجديدة ينتهي أمدها ونرجع للعلقة السابقة التي كانت بين البائع والدار وبين المشتري والثمن اللي هو 1000 درهم في البيع. أما في النكاح رجوع أحد الطرفين، قلت لكم أنه رجوع كلا الطرفين أيضا لا بيقدم ولا بيأخر. ليه؟ لأن اللزوم لم يكن حق لكل من الطرفين، لا للزوج ولا للزوجة، لم يملك الزوج التزامه للزوجة على أن تملكه التزام هي في البين، بل هو حكم شرعي لكل من الزوج والزوجة. يعني انه لو شو ما عمل بفكش انت ترجع. فلو تراضيا رجوع احد الطرفين من دون رضا الطرف الاخر ما بيقدم، بل لا اساس ولا اعتبار ولا دورة ولا موضوعية حينئذ لي رضا وعدم رضا الطرف الآخر. طيب رجوع كلا الطرفين مع بعضهم البعض أيضا ما بيقدم ولا بيقدم. ليه؟ لأن اللزوم لم ينشأ من التزام الطرفين ونقطة. التزام الطرفين علاوة عليه كان هنالك حكم من الشارع به اللزوم، فكان اللزوم لزوما حكميا، والمكلف الزوج والزوجة أو البائع والمشتري مسلط على حقوقه، مسلط على أمواله، وليس مسلطا على الأحكام الشرعية. إذا كان هنالك حكم باللزوم ما فينا حينئذ نعمل، ما فينا نغير حينئذ بذلك الحكم. أني مسلط على كل حقوقي، فيني سقط الحكم، فيني إذا كان قابل للنقل أنقله للغير بناقل اختياري أو بناقل قهري حينئذ ينتقل للغير. وبالنسبة للمال أيضا، أما بالنسبة للأحكام لا، ليس بيدي لا نقلها للغير ولا إسقاطها، ما فيني أعمل أي شيء. الحكم كلنا تحت حينئذ الحكم في البيع. من هنا كان بالبيع في عندك لزوم وبالنكاح في عندك لزوم، بس اللزوم في البيع يسقط بالتقايل ويزال ويرتفع بالتقايل في البيع، بينما بالنكاح هذا اللزوم لا يرتفع بالتقايل. فكان ذاك لزوما حقيا حق لكل من الطرفين، من حقهما وضع اللزوم، حقهما إزالة اللزوم إذا ما ترضيا على ذلك. وأما بالنسبة للنكاح لا، لأنه ليس حق لكل من الطرفين، وإنما هو حكم شرعي في البين، المتبع فيه الدليل والمتبع فيه هو التعبد. أن الذي يزيل مثلا النكاح، نفترض مثلا الطلاق، الذي يزيل النكاح بعض مثلا ثبوت خيار هناك يصير في له حق معين، إذا مطلب آخر، إذا حاصل التحليل اللي نتكلمه بشكل عام. ننتقل بعدها لمسألة الجواز فيها. كما أن اللزوم قد يكون حقي وحكمي، الحق قابل للإزالة بتقايل الطرفين وبتراضي الطرفين، أما الحكمي فغير قابل للتصرف من الطرفين، لأنه مش عقلي كل منهما، وإنما هو حكم شرعي مسلط عليهما. والناس إن سلطوا يسلطوا على حقوقهم وأموالهم، ولا يسلطوا على الأحكام اللي ثابتة. في يمكن يرفع موضوع المطلب آخر، بس إنه نفس الحكم يأتي ويزيله ليس حميزين بوسعه ذلك. بنفس الكلام ننقله إلى مسألة الجواز الحقي والحكمي في البين. في الجواز الحقي، الجواز يكون من حق كلا حينئذ الطرفين. هلأ خلينا نقيم المضاربة على حدة، ليش؟ لأنه هي مورد النقاش في البين، هل الجواز فيها جواز حقي ولا جواز حكمي فيها. لنفترض مثلا بالنسبة للعاري الذي التي فيها، حتى لو لم تتضمن تمليكا وإنما فقط وفقط إذن بالتسلط، إذن الغير بالتسلط على العين لغرض الانتفاع بها من دون أن يملكه المنفع. إذا بنينا على نقطة الفرق بين الإجارة وبين العارية، بأنه مع أنه كل ما تصح عاريته تصح إجارته في البين، مع ذلك بالإجارة في عندك ملك منفع، ما هون لا، ما بيملك المنفع، لا يهبه المنفع، وإنما يسلطه على العين للانتفاع بها. وفرق بين ملك المنفع ولو مجانا وبين التسليط على العين لغرض الانتفاع به. ده بعض تعريف وبعض ضوابط العارية، موجود في مزيد البحث في محلي. أو بالنسبة مثلا لمسألة الجعالة وغير ذلك في بحث الجعالة، بأمر خاص أو بأمر عام، خلينا نحكي مثلا بالأمر الخاص، نفس الكلام يتأتى حينئذ في الوقت. أو بالنسبة للوكالة باعتبار أنها إذن، هذه العقود للإذنية والتي يكون فيها جواز في البحث. هذه العقود الإذنية التي تتضمن حينئذ جوازا، بدنا نحاول نحن نجعلها شو مثلا الآن، بدنا نسقط الجواز، سقطنا اللزوم، فهمنا بدك تحاولوا بتراضي الطرف. طيب كيف بدك تسقط الجواز؟ بدك تسقط الجواز بدك تجعله حينئذ لازم. خلنا نحكي ولو ضمن عقد آخر، باعه مثلا كتابا بمئة درهم أو بدرهم في البين، شرط أن لا يملك مثلا الفاسخ بالنسبة لمثلا العاري، شرط أن لا يتسلط مثلا على الفاسخ بالنسبة للوكالة بمثل هذه الصورة. خلنا نحكي ضمن عقد آخر شرط مثل هذا الشرط في هذه العقود التي تكون جائزة من الطرفين في البين. هنا يأتي إذا كان الجواز جوازا حقيا، إذا كان الجواز جوازا حقيا مثل هذا الاشتراط يكون حينئذ نافذ، ما فيش أي شيء. كما سقطنا اللزوم الحقي في كل من الطرفين بالتقاير وبتراض من الطرفين، كذلك نسقط حينئذ الجواز باشتراط اللزوم، عدم ملك الفسخ وعدم حق الفسخ، مش عدم الفسخ، ليش؟ من عدم الفسخ بيجتمع مع الجواز. هلا مثلا معاملة مثل مضاربة امتدت سنة بينيتهم، لا اشترط عليه أي شيء وبقت سنة بينيتهم، بس ما فسخ، وكان بوسعه أن يفسخ إلا أنه لم يفسخ. عدم الفسخ لا يسابق اللزوم، بل يلتئم حتى مع الجواز غاية أنه ما مارسه، مش دائما كل ما كان له حق معناته أنه شو في يمير، أنه بده يمارس الحق، قد يمارسه وقد لا يمارسه، شيء فوسه استلذ وطاب له المقام بالنسبة لها المضاربة، هذيك مسلطه على الميل وهو إيه عند عبي بتيجي وعبي يطلع مصاري، ليش بده يفسخ في البين وإن كان حينئذ مسلط وله الفسخ في البين. واضح. هذا بالنسبة للزوم الجواز الحقي. في الجواز الحكمي لا، هذا الجواز لا يكون حينئذ حق لكل من الطرفين، وإنما هو حكم شرعي. بأي حيلة إذا بدنا نرفع هذا الجواز باشتراط اللزوم، عدم حق مثلا الفاسخ، عدم ملك الفاسخ، عدم إلى آخره، عدم فعل الفاسخ بحسب تعبير الماتن على ما سوف يأتي بتطبيق عبارته، بوجه من الوجوه حينئذ لا يرتفع في المقام الجواز. ليش؟ لأنه الجواز حكم شرعي وليس جواز الحق لكل من الطرفين، حتى بتراضي الطرفين ولو من خلال اشتراط شرط ضمن عقد، ولو لازم مثلا أن يشترط عليه حينئذ مثلا عدم حق الفسخ وهو رضي، معناته أنه فين الجواز؟ أنت بتنفي جواز إذا كان حق للطرفين، وأما إذا كان حكما شرعيا فحينئذ بوجه من الوجوه لا يمكنك نفيه. كما أن اللزوم الحق، اللزوم الحكمي لا يمكن نفيه بتراضي الطرفين على التقايل والفسخ، واضح. كذلك الحال بالنسبة للجواز الحكمي لا يمكن نفيه باشتراط عدم ملك الفسخ وعدم حق الفسخ ولو ضمن عقد لازم مثلا آخر فيه. هذه نقطة حينئذ الفرق. يبقى المطلب، وهو كيف بدنا نميز انه هيدا اللزوم لزوم حق؟ مش كيف بدنا نميز، يعني كيف نعرف؟ هلا يمكن مثلا بالنسبة لي النكاح معرف انه اللزوم لزوم شو حكم. ليه؟ لانه لو اجتمع الطرفين واجتمعت قبيلة الطرف الاول مع قبيلة الطرف الثاني والكرة الارضية واخذوها على الامم المتحدة على ان يتقايلا ويتراضيا على ترك النكاح وانه بطلا في البيع، هيدي العلقة سوف حينئذ لا تزول، لان اللزوم هو حكم شرعي في البيع ولا يزيله الا لحط هذا الحكم الشرعي اللي هو حينئذ اللزوم. هيك بنفهم انه هذا اللزوم لزوم حكمي وليس لزوما حق لكل من الطرفين ان يمارساه فيما لو تراضيا فيه. وهكذا الحال بالنسبة للجواز في كل من الطرفين الذي يكون جوازا حكميا وليس جوازا حقيا. الأدلة التي بأيدينا ما بتدل ابتداء، يعني بتقوم بتقول لك التابع هذا لزوم حقي ففيك ترجع بتراضي الطرفين، أو هذا اللزوم حكمي في البين ما فيكش ترجع حتى بتراضي الطرفين، أو بالنسبة للجواز ما فيك تسقطه باشتراط اللزوم بعقد لازم مثلا في البين، أو فيك تسقطه فبيكون هذا الجواز جواز حقي. والروايات ابتداء التي دلت على أن مثلا هذا العقد جائز أو أن هذا العقد لازم في البين خالي هذه الأدلة عن أنه في جواز ولا في لزوم. افترض دلت على الجواز أو دلت على اللزوم بس خالي عن أن هذا الجواز نمطه وصورته جواز حقي أو لزوم حقي أو جواز حكمي أو لزوم مثلا حكميا في البيت، بده يستفاد حينئذ من أدلة أخرى في البيت. حاصل هذه الأدلة الأخرى وهي أنه هلأ الواحد ابتداء بيطلع أنه إذا كان اللي عم يدل على الجواز الأدلة الروايات والإجماع الدليل اللبي والدليل اللفظي في البين، فنمط الجواز بده يثبت من نمط الدليل، لما كان دليل شرعي فبيكون جواز جوازا حكميا في البين. هذا الحكي قد يظهر من بعضه بس هذا لا يرجع لمحصل. ليه؟ أوضح أدلة حينئذ على اللزوم البيع هي مثلا أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، صح ولا لا؟ أحل الله البيع بتدل على اللزوم مش بتدل على الحلية. مر معكم بأدلة لزوم البيع الاستدلال عليها بأحل الله البيع باعتبار أن أحل الأحكام، لأنه حلية البيع هذا أمر واضح مفروغ عنه، لا معنى لأن تأتي الآية و تذكر شيء مفروغ عنه، هذا أمر واضح وذائع وشائع لدى العقلاء كافة العقلاء في البيع. فالحلية لا يكون نظرها إلى البيع وإنما إلى التصرفات التي تكون لمن تقل إليه ومن تقل عنه، لمن تقل إليه بالنسبة للبائع، لمن تقل عنه بالنسبة للمشتري. حلية تلك التصرفات التي تقع في طول حينئذ البيع، وحلية هذه التصرفات ملازمة ولا تنفك حينئذ عن لزوم البيع بإطلاقها الأحوالي لصورة ما لو رجع أحد الطرفين مع عدم رضا الطرف الآخر بعد عم تقول لي أحل الله البيع، يعني أحل تلك التصرفات التي تقع في طول ابتداء أن المشتري ما كان يحل لي التصرف في الدهر في طول البيع، صار فيني أحل الله البيع، يعني التصرفات التي تعقب البيع تلك التصرفات التي قبل البيع ما كان لها حليتها الآن صار إلى حليتها. إطلاقها يشمل حتى صورة ما لو رجع أحد الطرفين من البائع المشتري مع عدم رضا الطرف الآخر، وهذا معناه وحين إذن لزوم كما مر معكم إذا تذكروا بأول خيارات أجيب الأدلة الثمانية على لزوم البيع في البيع، لأنه قبل ما بده يحكي بالخيار بده يحكي بلزوم موضوع الخيار اللي هو العقد البيعي في البيع. فساق الأدلة الثمانية اللي من جملتها أحل الله البيع، وبين هنالك حينئذ نقطة دلالة أحل الله البيع على اللزوم في البيع. أنا ليش هون عم كررها؟ لأن كثير من الإخوة يبتلون بكيفية الاستدلال بهذه الآية الشريفة على لزوم البيع بحسب كلام الشيخ الأنصاري. هلا بصير في نقاش كبروي مع الشيخ الأنصاري في أصل دلالتها على لزوم البيع وكذا، هذا مطلب آخر، بس كيفية الاستدلال بها على مسألة بهذا النحو بهالكيفية في البيع. من الواضح أنه مش مجرد أنه دليل شرعي فبيكون اللزوم لزوم حكمي، وإذا لا ما كانش الدليل شرعي فبيكون اللزوم لزوما حقيا في البيع، هذا لا يرجع لمحصن لا. طيب بالبيع كيف استفدنا الوجوب من أوفوا بالعقود، من أحل الله البيع بناء على رزاق الشيخ الأنصار، من المؤمنون عند شروطهم فيما لو بنينا على أنه ليس مفاد الشرط والالتزام في التزام، يعني الالتزام الضمن بل يشمل حتى مطلق مثلا الالتزام في البين، فيشمل الالتزامات العقدية في البين، مش بالضرورة الالتزام في ضمن شيء آخر من عقد أو من التزام في البين. بهذه مع أن اللزوم في البين ليس لزوما حكميا بل اللزوم في البين لزوم حق في اللقاء، فمش مجرد أنه كان الدليل شرعي فبيكون اللزوم أو الجواز حكم، وإذا كان لم يكن الدليل شرعيا وإنما كان دليل آخر مفترض مثل السيرة والآخره المنطاط وغير المردوع عنها في البيع يكون حينئذ اللزوم أو الجواز حقه، فإن هذا الأمر ما لا يرجع لمحصن. إنما نستفيد اللزوم والجواز الحقي من أن لكل من المتعاقدين بالبيع بالنكاح بالراهن بالصلح بالهبة بالنسبة للمضاربة بالنسبة للعارية بالنسبة للوكالة متسلط على إزالة هذا اللزوم أو غير متسلط. إذا متسلط يكون اللزوم حق، إذا غير متسلط ليس له الحق ليس تحت سلطانه فبيكون اللزوم لزوما حكميا. متسلط على حينئذ إزالة الجواز في البيع وذلك باشتراط اللزوم ولو ضمن عقد آخر مثلا لازم في البين، إذا بتسلط على إزالة الجواز بجعله لازما إذا بيكون اللزوم لزوما بيكون الجواز عفوا جوازا حقيا وليس جوازا حكميا، وإذا لم يكن له هذه السلطنة فيكون الجواز جوازا حكميا. هل أكثر من هذا لا يوجد لدي، لمحض أن الذي دل على الجواز أو اللزوم الحكم الشرعي لا يعني أن الجواز واللزوم هما حكميان في البين، بل قد يدل الحكم الشرعي ولكنه يكون اللزوم حق أو الجواز حينئذ حقي في البيع. بعد نستفيد من الدليل الآخر له حينئذ التسلط على إزالة ورفع هذا الجواز وذاك اللزوم أولى، إذا له التسلط فيكون هذا الجواز من حق الطرفين أو لزوم من حق الطرفين، إذا لم يكن له ذلك فيكون هذا حكم شرعي. الناس مسلطون على أموالهم وعلى حقوقهم وإن سلطني على الأحكام الشرعية التي حينئذ هم نقحوا موضوعات تلك الأحكام التي رتبت عليهم في البيع، هذا ما ينبغي حينئذ أن يقال. وعلى ضوء ذلك يعلم أن الجواز هنا في باب المضاربة الجواز جواز حقي وليس جوازا حكميا في البيع، بمعنى أن لكل من الطرفين التسلط على إزالة ورفع هذا الجواز في البيع وذلك باشتراط اللزوم ولو ضمن عقده، اشتراط عدم ملك الفسخ، عدم حق الفسخ بأي تعبير هنا في اليابان. مثلا بيبيعوا مثلا كتاب بخمسين درهم في اليابان على أن لا يكون، على أن لا تملك الفسخ، أن لا يكون لك حق الفسخ بهذه المضاربة لمدة سنة في اليابان، على أن لا تملك الفسخ أو على عدم الفسخ كما عبر الماتين اللي هو موطن النقاش بينه وبين المشهور اللي حكم ببطلان الشرط وبطلان المضاربة لمخالفة الشرط لمقتضى عقد المضاربة، والمات اللي حكم بصحة الشرط ووجوب الوفاء حينئذ به وهو عدم حينئذ الفسخ بالمدة المضروبة والمدة المعينة، وتأتي التتمة إن شاء الله غدا والحمد لله.